بسم الله الرحمن الرحيم. من سنن الإمام الترمذي في كتاب الصوم قال: باب ما جاء في إجابة الصائم للدعوة. وبلي قال: حدثنا زهر بن مروان البصري قال: حدثنا محمد بن سواء قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. وبلي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقول: إني صائم. قال أبو عيسى: وكل الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. وبلي قال: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال: وفي الباب عن ابن عباس وأبي سعيد. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في تأخير قضاء رمضان. وبلي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل السدي عن عبد الله البهي عن عائشة قالت: ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي سلمة عن عائشة نحو هذا. باب ما جاء في فضل الصائم إذا أكل عنده. وبلي قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن حبيب بن زيد عن ليلى عن مولاتها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة. قال أبو عيسى: وروى شعبة هذا الحديث عن حبيب بن زيد عن ليلى عن جدته أم عمارة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبلي قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة عن حبيب بن زيد قال: سمعت مولاة لنا يقال لها ليلى تحدث عن جدته أم عمارة بنت كعب الأنصارية أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائمة تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وبلي قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن زيد عن مولاة لهم يقال لها ليلى عن جدته أم عمارة بنت كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه حتى يفرغوا أو يشبعوا. قال أبو عيسى: وأم عمارة هي جدة حبيب بن زيد الأنصاري. باب ما جاء في قضاء الحائض الصيام دون الصلاة. وبلي قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا علي بن مسهر عن عبيدة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر، فيأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد روي عن معاذة عن عائشة أيضا، والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال أبو عيسى: وعبيدته وابن معت بن الضبي الكوفي يكنى أبا عبد الكريم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. وبلي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم البغدادي الوراق وأبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا يحيى بن سليم قال: حدثني إسماعيل بن كثير قال: سمعت عاصم بن لقيط عن ابن صبرة عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: اسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد كره أهل العلم الصعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره. وفي الباب ما يقوي قولهم، باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم.
اللهم صل
وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات ترك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الهدى وباعث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليبين لنا حقيقة الخير فيما خفي وما بدأ. أجمع اللهم صلواتك على المجتبى المقتدى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه السعداء ومن بهم اهتدى واقتدى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الهدى وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ما جاء في إجابة الصائم الدعوة، وليجيب الصائم الدعوة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. ففيه أن الصوم ليس بعذر عن إجابة الدعوة إلا أن يعتذر فيعذره الداعي أن يحضر، وإلا فالواجب الحضور وليس الواجب الأكل. فإذا حضر إلى منزل الداعي له فقد أدى حق الدعوة. ثم ينبغي له أن يدعو له وأن يصلي، قال يعني الدعاء. وحمله بعضهم على ظاهر الصلاة لما جاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم جاء عند أم سليم وكانت قد دعته فصلى عندها ودعا لها عليه الصلاة والسلام. فإذا حمل الأكثر من أهل العلم على قوله فليصلي على معنى مطلق الدعاء، وبعضهم حملوا على أن يصلي في منزل الذي دعا إليه ركعتين أو أكثر من ذلك ويدعو لهم، لما جاء عن أم سليم قالت في صحيح البخاري قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمنين، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها. وهذا إذن محمول على أنه ما كان بينه وبين أم سليم كلفة، لما كان بينه وبين من المحرمية وكثرة تردده إلى عندها، وقد يجي وينام القيلولة عندها في بعض الأيام التي كانت إذا كان وقت الصيف فنام عندها تسلت عرقه الشريف في قارورة تجمعه في قارورة من أجل التبرك وطيب الرائحة. فلهذا قالها: أعيدوا سمنكم في وعائه وأعيدوا تمركم أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه إني صائم. وما فطر عندها من أجل هذا لما بينه وبينها من الألفة وعدم الكلفة، ولكن جاءت عنه أحاديث أخرى عن الذي إذا دعي فأراد صاحب المكان أن يفطر فيفطر، وهو مذهب الشافعي. حرم الفطرة من الصوم ولو كان نفلا الإمام مالك، كان قال غيره من الأئمة كما قال الشافعي أنه إذا كان في صوم نفل ويشق على الداعي أن لا يأكل فيأكل عنده، ثم يسن له أن يقضي يوما مكان هذا اليوم كما أرشد صلى الله عليه وسلم البعض، وحضر مع بعض الناس إلى منزل بعض الصحابة دعاهم واعتزل أحدهم قال ما لك قالوا إنه صائم قال أي يدعو أحدكم أخاه يدعو أحدكم أخوه ويتعب له ويتكلف له ثم يقول إني صائم قال هو فرح بك وتكلف ده وتقول إني صائم فأمره أن يفطر ويأكل ما عنده ويقول في الحديث الثاني إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقول إني صائم ففي الاعتذار بالصوم إن قبل الداعي العذرة فعذره عن الحضور فلا حضور عليه وإلا فليحضر وليصلي يعني يدعو لهم ولكن إذا رأى أن إخباره له بأنه صائم يزيل ما في قلبه عليه ولا يحمل عليه شيء ولا يتأثر منه فيخبره أنه صائم فيعذره من الأصل عن الحضور هذا مفاد الحديث ثم جاء في صوم المرأة إلا بإذن زوجها قال لا تصوم المرأة وزوجها شاهد حاضر عند يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه فأما في رمضان ما تحتاج إلى إذن زوج واجب عليها تصوم كما هو واجب عليه ولكن في غير رمضان لا ينبغي أن تصوم إلا بإذنه إذا هو شاهد أما إذا هو مسافر يبطل حقه هذا ما له حق أن يمنعها من الصوم وهو مسافر إلا إذا كان ذلك يضر بها أو تقصر بسببه في تربية أولاده نحو ذلك وإلا ما له حق يمنعه وهو غائب لغير ذلك ولكن لا تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر عندها يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه الله لا إله إلا الله يعني لا تصوم تطوعا حتى جاء في رواية فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها إذا كان بغير إذن زوجها ما يكون لها عند الله تعالى الأجر قال جاعت وعطشت بس من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش الله لا إله إلا الله وجاء في جواز تأخير قضاء رمضان إذا كان بعذر لم يصم بعض رمضان بعذر لمرض أو سفر أو حائض أو نفاس ثم يجوز أن تقضي في شوال في القعدة في الحجة في المحرم في سفر في ربيع أول في ربيع ثاني جماد أول جماد آخر في رجب إلى شعبان شعبان خلاص ما يجوز تأخير القضاء عن شعبان وذكر قول السيدة عائشة ما كنت أقضي ما يكون علي من رمضان إلا في شعبان حتى توفي يعني هذا في حياته يعني كانت تبادر بالقضاء بعد وفاته ولكن لما كان في حياة عليه الصلاة والسلام لما كانت تشتغل من القيام بحقه وبحق ضيوفه وما إلى ذلك من الأعمال التي تعرض لها في حياة عليه الصلاة والسلام فكان كثيرا ما تؤخر الصوم الذي قضى عليها إلى شعبان وكان هو كثير الصيام في شعبان فيسهل عليها أن تصوم كذلك في شعبان لأنه هو يكثر الصوم في شهر شعبان عليه الصلاة والسلام وذكر فضل الصائم إذا أكل عنده الصائم إذا أكل عنده المفاطير صلت عليه الملائكة فتصلي عليه الملائكة ما داموا يأكلون عنده مفاطير جمع مفطر إذا أكل المفطر عنده صلت عليه الملائكة دعته الملائكة بتركه للطعام لأجل الصيام ويقول دخل صلى الله عليه وسلم على أم عمارة بن كعب الأنصارية فقدمت لي طعام فقال كلي فقالت إني صائمة قال إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا ربما قال حتى يشبعوا سبحان الله وكان أيضا يوما يتغدى مع بعض أصحابه وسيدنا بلال اعتذر له أنه صائم فتركه على صيامه ولم يأمره أن يفطر ثم قال أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة صلى الله عليه وسلم أيضا لما كان بينه وبين بلال من الألفة والاختلاط وما طلب منه أن يفطر من الصوم وتركه وأكله الذي معهم مفطرين من الصحابة وقال أكلنا رزقنا وفضل رزق بلال في الجنة. رضي الله عن بلال وأصحاب المصطفى ذي الجلال والجمال والكمال. وأورد الحديث عن نفسه أم عمارة بنت كعب قالت له لما ذكر أتبروا يشبعوا. أم عمارة جدة حبيب بن زيد الأنصاري الذي اسمها قطعه مسيلمة الكذاب، قطع يده قطع يد الثانية قطع رجله قطع رجله الثانية، وهو ثابت يقول له تشهد أن محمد رسول الله؟ يقول نعم أشهد أن محمد رسول الله. يقول وتشهد أني رسول الله؟ قلنا في أذني صمما عما تقول. قال ويقطعوا يده قطعوا يده. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال إن في أذني صمما عما تقول. قال اقطعوا يده الثانية قطعوا يده الثانية. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. وتشهد أني رسول الله؟ قال في أذني صمما عما تقول. يقطعوا رجله قطعوا رجله. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال في أذني صمما عما تقول. قال اقطع رجله الثاني. وإذا قدوا وصلت الحمد لله لا عاد يدين ولا رجلين. وأمه كانت واقفة بتقول له لمثل هذا اليوم أعددتك يا بني، لمثل هذا اليوم أعددتك يا بني. عليهم رضوان الله. وهذا أم عمارة اللي جاء عندها صلى الله عليه وسلم أم جدة حبيب بن زيد رضي الله عن الأنصار والمهاجرين. وقالت كنا نحيث من الزمرد يأمرنا بقضاء الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة، بل اختلفوا لو أرادت الحيض أن تقضي الصلاة هل يصح منها أو لا يجوز لها، لأن كالمضادة والمعاندة للشريعة لا يجوز، وإنما يجب عليها أن تقضي الصوم. كذلك ذكر لنا حديث المبالغة في الاستنشاق للصائم، وذكر لنا حديث لقيط بن صبرة يقول قلت أخبرني عن الوضوء، قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يذكر في رواية بالغ في المضمضة والاستنشاق، لكن عامة الرواية بالغ في الاستنشاق. حتى قال الإمام أحمد في رواية عنه الواجب الاستنشاق دون المضمضة، والرواية الثانية عنه أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، الرواية الثالثة عنه كما ذهب أبي حنيفة أنه يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، يجب المضمضة والاستنشاق في الغسل فقط دون الوضوء، في الغسل واجب دون الوضوء. يقول صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فترفق لا تسحب وتجذب الماء بالنفس إلى أعلى الخيشوم إلا أن كنت غير صائم، فإن كنت صائم فيكفي في طرف الأنف، وفيه أن هذا فتحة متصلة إلى الحلق من الأنف يصل إليها الماء بعد ذلك. ولهذا قالوا لو سبقه شيء من ماء المضمضة والاستنشاق إلى الجوف إن كان من غير مبالغة وفي الأولى أو الثانية أو الثالثة فلا يبطل صومه لأنه في فعل سنة، وإن كان في رابعة وإلا في مبالغة في مضمضة والاستنشاق فسبقه شيء الجوف بطل صومه لأنه خالف السنة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فإذا السنة مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. وهذا الذي ذكرنا أنه إن كان دخوله إلى الجوف بسبب عمل السنة لا يبطل الصوم، هو مذهب سيدنا الشافعي وكذلك عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وعند الأوزاعي لا يفسد الصوم مثل الناس، والحنفية والمالكية يقولون إذا وإن سبقه شيء ولو كان في عمل السنة إلى الجوف بطل صومه. يعني ففيه خلاف إذا سبقه شيء من الجوف من غير مبالغة ومن غير زيادة على الثلاثة، أما إذا كان بمبالغة وتتدفع بالاتفاق يبطل صوم. الله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب بهجة المحافل وبغية الأماثل في تلخيص السير والمعجزات والشمائل للإمام العلامة المحدث يحيى بن أبي بكر العامري نفعنا الله به وبكم وبسائر صالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وممن أسلم في هذا العام نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، وقيل أسلم ببدر وكان من أسراها، ونوفل هذا ممن ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وأعانه عند الخروج إليها 3,000 رمح، وفيها غزوة بني قريظة، وسببها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلة منصرف الأحزاب وكان وقت الظهيرة ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم برايته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم سار خلفه. قال أنس: كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل عليه السلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. رواه البخاري. وأدركتهم صلاة العصر في الطريق فصلاها قوم أخذوا بمفهوم اللفظ، وامتنع آخرون فلم يصلوها إلا في بني قريظة ليلا آخذين بظاهره، فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم. ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بساحتهم واشتدت عليهم وطأته، وأرسلوا إليهم أن أرسل إلينا أبا لبابة، فأرسله إليهم، فلما جاءهم تلقاه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم لولاء منهم، فقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد؟ فقال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني أن حكمه القتل. ثم ندم أبو لبابة وعلم أنه قد خان الله ورسوله، فلم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل راح إلى المسجد وربط نفسه بسارية، وأقام على ذلك 7 أيام لا يذوق ذواقا، حتى خر مخشيا عليه، فتاب الله عليه ونزل فيه أولا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، الآية، وآية توبته، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، الآية. ولم يطأ بلد بني قريظة بعدها، وكان له بها أموال وأشجان. وقد كان بنو قريظة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل منهم ما قبل من إخوانهم من بني النضير، فأبى عليهم، فحين تبين لهم أنه غير قابل منهم انسدت عليهم أبواب الحيل وانقطع رجاؤهم من كل أمل، نزلوا على حكمه، فجاء حلفاؤهم الأوس شافعين فيهم كما شفعت الخزرج في حلفائهم بني قينقاع، وكان الأوس والخزرج متغايرين لا تصنع إحداهما شيئا إلا صنعت الأخرى مثلها. من ذلك أنه لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت الخزرج قتل أبي رافع فقتلوه، فلما شفعت الأوس في بني قريظة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. وقد كان سعد جعله النبي صلى الله عليه وسلم في خيمة جانب مسجده ليعوده من قريب، فأتاه قومه فاحتملوه على حمار وأقبلوا به وهم يقولون له: يا أبا عمرو أحسن في مواليك. فقال لهم: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فحينئذ أيس قومه من بني قريظة ونعوهم إلى أهليهم قبل أن يحكم. ولما أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن عنده: قوموا إلى سيدكم. فقيل أراد بها الأنصار خاصة، وقيل عم الكل. فحكم سعد بقتل الرجال وقسمة الأموال وسبي الذرار والنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت بحكم الله تعالى، وربما قال بحكم الملك. فحبسهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت واحد، وخد لهم أخاديد في موضع سوق المدينة، وخرج بهم أرسالا تضرب أعناقهم ثم يلقون في الأخاديد، وترك منهم من لم ينبت، فممن ترك لعدم الإنبات عطية القرضي جد محمد بن كعب المفسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: يخرج من الكاهنين رجال كاهنين رجال يدرس القرآن درسا رجل يدرس القرآن درسا لم يدرسه أحد قبله ولا يدرسه أحد بعده. وحين كانوا يخرج بهم للقتل قالوا لكعب بن أسد: أين يذهب بنا؟ فقال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع وأن من ذهب منكم لا يرجع؟ هو والله القتل. ولما خرجوا بيحيى بن أخطب نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذله. ففي ذلك قال جبل بن جوال الثعلبي: لعمرك ما لام ابن أخطب نفسه، ولكنه من يخذل الله يخذلي. لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العزة كل مقلقلي. وكان عدد من قتل منهم 600 أو 700، وقيل بين 800 و900، وكان مدة حصارهم 25 أو 21 ليلة. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالهم: للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، وأخرج منها الخمس. وكان نساؤهم وذراريهم 750 وقيل 900. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ببعضهم إلى نجد ليشترى له بها خيل وسلاح. ولما انقضى شان بني قريظة استجاب الله دعوة سعد فانفجر جرحه فلم يرعهم وهم في المسجد إلا والدم يسيل إليهم. فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما. قالت عائشة: فوالذي نفسي بيده، إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. وروي أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه مسرعا فإذا سعد قد قبض. وفي هذا المعنى أنشدوا: وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. وفي حديث أنه نزل في جنازته من الملائكة 70,000 ما وطئوا الأرض قبل ذلك. ولما احتمل نعشه ندبته أم كبيشة بنت رافع الخدرية فقالت: ويل أم سعد سعداء، صرامة وجداء وسؤددا ومجداء، وفارسا معداء، سد به مسداء، يقد هاما قداء. وقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للقبر لضمة، لو كان أحد منها ناجيا لكان سعد بن معاذ. ومناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه كثيرة، ساد قومه على حداثة سنه. وحين أسلم قال لهم: كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا. فأسلموا جميعا من يومهم، وشهد بدرا وأحدا والخندق وما قبلها. وله في نصر الإسلام مقامات جليلة ومشاهد جميلة، وختم الله له بشهادة فمات حميدا شهيدا فقيدا رضي الله عنه.
رضي الله عنه وأرضاه سيدنا سعد بن معاذ. يقول في بقية الكلام عن غزوة الأحزاب: لا إله إلا الله. يقول: في ذلك العام أسلم نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، يقول: أسلم يوم بدر كان من أسرى بدر، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين من المئة الذين ثبتوا معه، وعند خروجه إلى حنين أقرض النبي صلى الله عليه وسلم أو أعار النبي صلى الله عليه وسلم 3,000 رمح للجهاد أعطاه إياه. في غزوة الأحزاب تمامها متصل بها غزوة بني قريظة، ولما رجع صلى الله عليه وسلم وبات ووضع لامة الحرب ووضع السلاح، وجاءه في اليوم الثاني جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه من الغبار، قال: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه. يقولوا: نحن الملائكة ما وضعنا السلاح. اخرج إليهم شار الذين خانوا العهد ونقضوا من بني قريظة واتفقوا مع المشركين أن يقاتلوهم من عندهم، يقاتلوا من عندهم، يدخلون من عندهم ويقاتلوا معهم النبي عليه الصلاة والسلام. ثم كان خذل الله بينهم، وسيدنا سعد تألم منهم كثير لما رأهم بهذه الخيانة في الموقف الصعب الحرج، وقال عندما أصاب السهم يده وقطع كحله: اللهم إن كان بقي بين نبيك وبين قريش مواقف أبقني لها، وإن كان انتهى فلا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة الذين خانوا عهد رسولك. وأخذوه من يداوى من الجرح والتأم هذا الجرح إلى أن قضى في بني قريظة ثم انفجر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهذا سيدنا سعد بن معاذ تألم لما رأهم عملوا هذا، وذهبوا وأرسل إليهم صلى الله عليه وسلم من ينظر إليهم، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة معه مع جماعة، فراحوا إليهم ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الذين خانوا العهد من قبل حتى لا يعرف الناس إيش يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرف أن الجماعة خانوا العهد وأنهم ممكن يدخلون المشركين من جهتهم على المدينة المنورة مع جنفع الخندق هذا الذي صلحوه. فخذ الله ما بينهم وخذ المشركين وذهبوا وبقي هؤلاء، فقالوا سيدنا جبريل خرج إليه، فخرج صلى الله عليه وسلم وبعد صلاة الظهر وأمر المنادي ينادي أن لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وعقد رايته وقدم بها سيدنا علي قال احمل امضي تقدم، ومشى وقفى صلى الله عليه وسلم، وسيدنا جبريل خرج من عنده يمشي في الطريق ثم انتظره بالدريق حتى مر على جماعة من من الصحابة كانوا في الطريق جالسين، فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ما لبسه لما الحرب وقال لهم هل مر هنا أحد؟ قالوا دحية الكلبي على فرس، قال داكم جبريل كان عندي وأمرني أن ألحق القوم فالحقوا وقالوا لا يصلي أحد العصر بني قريظة، إذا بجبريل ينتظره الدريق. فلما جاء صلى الله عليه وسلم والذين حضروا معه من الوفد الأول مشى معهم سيدنا جبريل، ولهذا وثار الغبار هذه يسموها موكب جبريل في توجه صلى الله عليه وسلم لبني قريظة. وانتقل النداء بين أطراف المدينة لا يصلي أحد العصر بني قريظة، فتهيأ الناس وخرجوا، فالأوائل صلوا العصر في بني قريظة والمتأخرون هم الذين أدركتهم الصلاة في الطريق. لا إله إلا الله. قال قدم النبي برايته علي بن أبي طالب ثم سار خلفه. يقول أنس كأني أنظر الغبار ساطعا في زقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، رواه البخاري، لأنه لما أمره بالخروج تقدم قبله مر في الطريق وبقي منتظر خروج الحبيب صلى الله عليه وسلم، فبقي سيدنا جبريل حتى جاء الحبيب فمشى معه في الموكب حقه، وتقدم بالراية سيدنا علي بن أبي طالب وثار غبارهم في الطريق. سيدنا أنس كما روى البخاري عنه يقول كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في أزقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام حين سار صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. قال والجماعة اللي مشوا من بعد أدركتهم صلاة العصر والطريق، فجماعة قالوا إن مقصود النبي أننا نخرج مباشرة ما نخرج الصلاة عن وقتها فبنصلي قبل غروب الشمس ثم نلحقه. قال جماعة معهم هو قال لنا لا تصلوا إلا في بني قريظة ما نصلي غربت ما غربت شمس ما علينا حيث أمرنا. فأخبروا النبي أنه المتأخرين افترقوا فرقتين، فرقة قالوا ما نصلي إلا في بني قريظة، وفرقة أخروا وقدموا الصلاة وصلوا قبل الغروب، فأقر الاثنين ولم يعنف أحدا منهم صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا أصل اجتهاد الأمة في النصوص إذا قام على وعي صحيح وفهم صحيح ونزاهة عن الهوى وعن النفس، الكل منهم اجتهد وكانوا أهل الاجتهاد وكان احتمال النص قائم الاثنين، وما أحد منهم إلا وغايته أن ينفذ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذ. فهذا هو أساس قيام المذاهب الصحيحة ممن هم أهل للاجتهاد المنزهين عن الأهواء وعن الأغراض، فهذا هو مسلكهم وهذا تقريره صلى الله عليه وسلم لهم. ووقائع كثيرة حصلت في حياته كانها على هذا المنوال، ونزل النبي بهم وجلسوا أول يوم ثاني يوم ووسط حصونهم، داري بنفسهم قد خانوا العهد ولكنهم قعدوا وسط الحصون معهم أكلهم والرعب يدب في قلوبهم، ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم سادس يوم 10 أيام 20 يوم امتلوا الرعب وقالوا كيف نعمل. أرسلوا إلي أن أرسل إلينا أبو لبابة بنت فهم معه. أبو لبابة كان واحد من الصحابة السابقين الذي كان بينهم وبين اليهود ولا قبل الإسلام، بين بني قريظة، أنهم موزعين نفسهم بني قريظة وبني قينقاع وبني النضير، حد مع الأوس وحد مع الخزرج، وهم اللي متواطين بينهم البين اللي إذا ضعف واحد يقوونه من شان يدوم الحرب بين الأوس والخزرج وهم تكون لهم السيادة في المنطقة والتصرف والتحكم. فسيدنا أبو لبابة لما أرسلوا إليه أذن له النبي قال روح اذهب إليهم يا أبو لباب أبا الود، خلي إليهم صلى الله عليه وسلم، دخل إليهم أبو البابة في حصونهم. ولما جاء وقدمهم بالعمد النساء والصبيان يبكون ورق لهم وهم يردوا أن يرق، وقالوا له أترى ننزل على حكم محمد؟ قال نعم. قال إيش حكمه؟ إيش كيف بيحكم فينا؟ أشار بيده لحلقه بس قال يعني ذبح بيحصلك بقتل. بعدين رأى نفسه أنه استعجل، هل يريد النبي يفهمه هذا المريد يفهمه؟ فقلق على نفسه بإيمانه، قال ربما أني أفشيت سر الرسول صلى الله عليه وسلم. لما خرج من عندهم ما عاد رجع لعنده، راح إلى المسجد على طول وربط نفسه بساري وقال ما أخرج حتى يحلني صلى الله عليه وسلم ويتوب الله علي. والنبي منتظر أبو لبابة يرجع. أين أبو لبابة؟ قالوا أبو لبابة يا رسول الله طال الوقت ما رجع. قالوا قد خرج من عند القوم ولا سرد راح إلى المسجد. ليش؟ قالوا إنه أشار إليهم فبالإشارة خاف أنه أفشى سرك أو نبادك فذهب وقال إنه ما بيفتك. قال أما أنه لو جاء إلي لاستغفرت له، أما وقد ذهب فلا نطلقه خلوه محله حتى تنزل فيه الأمر حتى يتوب الله عليه. فجلس 7 أيام محبوس وبلا أكل، ما يقدر يأكل ولا شرب، بلا أكل ولا شرب 7 أيام ما قدر، حتى نزلت الآية. أول ما نزل من عندهم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا رسوله وتخونوا منه أماناتكم وأنتم تعلمون، بس اشتد الأمر عليه ولا عاد يقدر يأكل ولا يشرب. هذه نزلت وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وخالت عسى الله أن يتوب عليهم الله أفرهم خلاص. فجاءوا بشرونه أن الزبع قال لا ما حد يفكنا للنبي يفكنا، فبقي محله. لما خرج من البيت صلى الله عليه وسلم للصلاة فك عنه هذا وهنأه بتوبة الله عليه عندها. والآن واحدة من السواري في الروضة مكتوب اسطوانة أبي لبابة مكتوب فيها هذا المحل الأسطوانة اللي حبس نفسه عندها نفس المكان. لا إله إلا الله. فهذول الصحابة يحاسبون أنفسهم يعاتبون أنفسهم من دون حد ما يحاسبهم، وهو قام قيد نفسه وقعد 7 أيام لا أكل ولا شراب رضي الله عنه. قال ندم أبو لبابة أنه خان الله ورسوله فلم يرجع للنبي، راح إلى المسجد ربط نفسه بسارية في محل العمود الآن القائم هذا مكتوب فوقه في رأسه أسطوانة أبي لبابة. مسكين 7 أيام لا يذوق دواء حتى خر مغشين عليه من الجوع. بعدها ما عاد قارب ديار وأرض بني قريظة أبدا، ما عاد قرب منه. عجيب الإيمان اللي في صدور الصحابة، أرض له هناك أشجار عنده في ولا عاد قرب ولا دخل هذه الديار حق بني قريظة إلى أن مات. هذا محل الخيانة، هذا ما عاد دنا منه أبدا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكان بنو قريظة قالوا بس، قد شافوا نفسهم في الورطة وقد ورطوا نفسهم وخانوا، قالوا بس كما فعلت مع بني النضير، يعني نحمل ما تحمله جمالنا غير السلاح ونمشي في طريقهم. قال بني النضير ما صلحوا كما كم خيانتهم أقل من هذه الخيانة، وشانهم شانهم. فلما عيسوا علموا أنه ما بيقبل منهم هذا، وطالت الليالي عليهم، قالوا ينزلون على حكمه. جاء في رواية أنهم قالوا بس يحكم فينا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو اللي دعا ربه أن لا يموت حتى يقر عينه في بني قريظة. ولما أخبروا النبي أن سعد بن معاذ قال نعم قبل، ما يعرف من إيمانه، قال ينزلون على حكم سعد. لا إله إلا الله. يا حلفاؤهم من الأوس شافعين فيهم، كما شفعت الخزرج حلفاهم بني قينقاع. قال كان الأوس والخزرج يتسابقون على أمور الخيرات، ما يعمل حد شيء لعمل ثاني مثله. لما قتلت الأوس كعب بن الأشرف، هذول زعماء اليهود الذي كانوا يتولون تأليب الناس وجمعهم للحرب ويقلبون القبائل، منهم كم نفر، منهم كعب بن الأشرف ومنهم أبي رافع، هذا كانوا من بين اليهود تزعموا إثارة القبائل وتعبيتهم للحرب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل كذلك كعب بن الأشرف قال من يقتل كعب بن الأشرف، فجمع من الأنصار من الأوس جاءوا وقتلوا كعب بن الأشرف. فقالوا الخزرج يا رسول الله وابو رافع ذا الثاني اللي يصلح المشاكل نقتله، قال قتلوا قتلوا. ولما شفعوا القوس أوس في بني قريظة جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى. قال سعد بن معاذ بيحكم، والحكم منكم أنتم معشر الأوس. لا إله إلا الله. ففي كان اعتبار مسألة التوسطات دول الأحلاف وما شيء من الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كثر خواطرهم ولا قال إيش تشفعون في الخونة العهد ولا تعملوا كذا، قال ينزلون على حكم واحد منكم، قالوا نعم، قال خلاص سعد بن معاذ. راحوا سيدنا سعد والنبي خلاه في خيمة في المسجد مشان كان قريب منه يعوده يعالجونه هناك في الخيمة. قاموا وركبوه على حمار وجاءوا به. لما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، أمر الناس يقوموا له جلالا لهم. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وذول جماعته رأسه يقولون مواليك الله الله فيهم ارفق بهم. قال قد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم. وهم شافوا سعد يقول كذا وعدلوا أنه ماشي ما بيقع على ذبح كما قال أبو لبابة، ماشي له ماشي غير هذا. فلما وصل سيدنا سعد عند الحبيب صلى الله عليه وسلم وجلس بين يديه قال ما تحكم فيه؟ قال أحكم المقاتلة منهم الرجال البالغين قتلهم، هذا الخوانة دول اللي لهم قتل، والنساء والذراري سبايا للمسلمين، والأموال غنيمة تقسم للمسلمين، هذا حكمي فيهم. لما حكم بهذا الحكم قسم لقد حكمت فيهم بحكم الله تعالى، حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. قال الله يحب هذا فيهم صلى الله عليه وسلم. فبس حبسهم النبي في بيت واحد وأمر بأخاديد توضع من أجل جثثهم تدفن فيها، وقال من بلغ منهم وقتلوه، من كان من الأطفال فردوه. وعاشوا معهم في المدينة المنورة هؤلاء النساء والأطفال إلى أواخر، ونالوا معاملة حسنة من النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، من ربهم كما أبناؤهم وكما أولادهم. ف حمل سادتنا الصحابة سيوفهم وكانوا يخرجونهم أرسال من لديهم ويدفنونهم وهكذا. من جملة الذين كانوا صغار السن عطية القرظي من بني قريظة، عطية جد محمد بن كعب القرظي هذا الذي خدم القرآن الكريم وكانت القرآن محمد بن كعب القرظي، وقال صلى الله عليه وسلم يخرج من الكهنين رجل يدرس القرآن درسا لم يدرسه أحد قبله ولا أحد بعده، فجاء محمد بن كعب القرظي نسب إلى بني قريظة. وله روايات كثيرة في الحديث. وحين كانوا يخرج بهم القتل قالوا لكعب بن أسد أين يذهب بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون، أنتم بلها زايدة عندكم؟ إلا هو رعب وخوف عندهم، أما ترون الداعي لا ينزع ومن ذهب منكم لا يرجع، إيش أين يذهب بنا؟ قتل تروح فين فتروحون. لما خرجوا بحيي بن أخطب نظر الرسول صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عذابكم أعوذ بالله، ولكن من يخذل الله يخذل، من يخذل الله صحيح يخذل، أنتم خذلتم ربكم وخالفتم بشارة موسى عليه السلام وعهده الذي عهد إليكم وغيرتم وكذبتم، ولكن فيهم شيطانه أداء. فكانوا نحو 700 هؤلاء الرجال اللي قتلوا، وكان الأطفال والنساء نحو 900 توزعوا على المؤمنين. لا إله إلا الله. ومدة الحصار 25 أو 21 ليلة، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخرجوا الخمس للفارس 3 أسهم وللراجل سهم، الانقضاء شان بني قريظة استجاب دعوة سعد، دخلت شاي للمسجد والخيمة اللي فيها ودقت محل الجر حقه الذي ذا وانفجر، وإذا بالدم يخرج حتى إذا أهل المسجد يقولوا يا الخيمة من إيش عند منين هذا الدم، وإذا فاضت روحه النبي في البيت هناك وسيدنا جبريل جاوه قال من هذا الصالح الذي اهتز الموت عرش الرحمن، فخرج إليه صلى الله عليه وسلم بشر وجده حين فاضت روحه رضي الله عنه. قالت فورد نفسي بيدي إني لا أعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر. سيدتنا عائشة تقول لما ذهب صلى الله عليه وسلم كان متأثر عليه وبكاء أبو بكر وعمر، وحتى فرقت بين صوت بها وبين صوت عمر بن الخطاب حزنا على فراق سعد بن معاذ هذا الشاب الصالح نحو 38 39 من عمره. فكان وقال من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن، وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو رضي الله عنه. نزل في جنازته من الملائكة 70,000 ما وطئوا الأرض قبل ذلك، أول مرة ينزلون الأرض. لا إله إلا الله. وقال إن للقبر ضمة ورواية ضغطة لو كان أحد ناجيا لكان سعد بن معاذ. الله أكبر. وترأس على قوم وسادهم مع حداثة السن من أيام شبابه وصغره، ولما أسلم على يد سيدنا مصعب بن عمير رجع لعند قومه وكان مطاع فيهم وعده حدث السن، قال كلام رجالكم ونساكم علي حرام حتى تسلموا. ففي يوم واحد جماعته كلهم ألوس الرجال والنساء أسلموا في ليلة واحدة، موجودين كلهم في المدينة رجال والنساء أسلموا في ليلة واحدة بسبب سعد بن معاذ أصبحوا مسلمين، وشهد بدر وشهد أحد والخندق وما اللي قبلها، وله في نصر الإسلام مقامات جليلة ومشاهد جميلة، واختم الله له بالشهادة رضي الله تعالى عنه واهتز لموت عرش الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب المجموع شرح المهذب في فرع في مسائل تتعلق بكتاب الصيام، المسألة الثالثة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقول أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته، فلا أدري أكره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. رواه أبو داود والنسائي بأسانيد حسنة أو صحيحة، وممن ذكره من أصحابنا صاحب البيان. الرابعة: قال المصنف في التنبيه: وغيره من أصحابنا يكره صمت يوم إلى الليل للصائم ولغيره من غير حاجة، لحديث علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتمى بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمته. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت. رواه البخاري في صحيحه. قول امرأة من أحمس هو بالحاء والسين المهملتين، وهي قبيلة معروفة والنسبة إليها أحمسي. قال الخطابي في معالم السنن في تفسير الحديث الأول: كان أهل الجاهلية من نسوكهم الصمات، وكان أحدهم يعتكف اليوم والليلة فيصمت ولا ينطق، فنهوا يعني في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير. هذا كلام الخطابي، وهذا الذي ذكرناه هو المعروف لأصحابنا ولغيرهم، أن الصمت إلى الليل مكروه. وقال صاحب تتمة في هذا الباب: جرت عادة بعض الناس بترك الكلام في رمضان جملة، وليس له أصل في الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يلازم أحد منهم الصمت في رمضان، لكن له أصل في شرع من قبلنا، وهو قصة مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أراد بالصوم الصمت. فمن قال من أصحابنا شرع من قبلنا يلزمنا عند عدم النهي جعل ذلك قربه، ومن قال شرع من قبلنا لا يلزمنا قال لا يستحب ذلك. هذا كلام صاحب التتمة، وهو كلام بناه على أن شرعنا لم يرد فيه نهي، وقد ورد النهي كما قدمناه فهو الصواب.
وكذلك في زكريا عندك تو ذكر مريم، زكريا أي لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا بالإشارة، لكن ذاك ما هو باختياره، ما يقدر على كلام الناس، يقدر يقرأ ويذكر ويصلي، لكن بيكلم أحد ما يقدر، علامة أن زوجته حملت. قال ربي جعل لي آية، قال ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، فأوحى إليهم سبحوا بكرة وعشية بالرمز، ما عاد يتكلم، بعلامة أن زوجته حملت. وسيدتنا مريم قالها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فجاءنا بعد ذلك النهي عن هذا الصمات الكلي، يعني لا يسلم ولا يرد السلام، هذا المنهي عنه في الشرع. وأما الصمت فقد ورد فيه ترغيب وحث كثير، كف عليك هذا، من صمت نجا، من كان يوم بلوله فليقول خيرا أو، فكان الجمع بينها أن ما اتخذ سببا في رياضة الروح والقرب من الحق فهو الصمت عن فضول الكلام، وكان يعدونه شرط في الرياضة. وعن المنهي عنه الصمت عن السلام على من لقي، ورد السلام على من سلم عليه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصمت عن هذا ممنوع في الشريعة، وماشي تشبه بالجاهلية والملل الأخرى، يعني يصبح يقول صايم وما يكلم أحد إلى الليل، هذا ما هو من الإسلام. وذي راحة الحج ما تكلم، ما قالوا إلا حجت بالصمت. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يجوز في شرعنا، هذا من عمل الجاهلية، تكلمت. إذن فالأمر فيه فوارق بين عموم الكلام وبين الكلام الفضول، كلام الصمت عن كلام الفضول فضيلة وممدوح في الشريعة، والصمت المطبق عن غير منهي عنه في الشريعة فلا يتقرب به. فمن كان يبدأ بالسلام من لقيه ويرد على من سأل عنه فهذا على هدى، ويصمت عن بقية الكلام على هدى، ولا إشكال في صمته. ومن كان صامت صامت. السلام عليكم. ماشي جواب. نقول منين جيت بهذه الطريقة وذو العبادة؟ هذا مخالفة للشريعة ومنهي عنها، وياثم بعدم رد السلام مسلم عليه. سواء بعده.
طيب اجمعين رضي الله عنكم وسندكم وتسلم عبد الله بن سلم طارق مجموع إلى أن قال من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار، لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت ظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني يطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم
أكسكم
أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أنا ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتك قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أنا ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أنا ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
اللهم اجعلنا ممن يحمدك ولا يجد إلا الخير ولا يقدم إلا الخير يا رب العالمين. نهانا عن الطعن واللعن واللمز وعن أن نسب الأموات خاصة والمسلمين عامة، وجالنا بالحديث القدسي في عظمة الرب أن مرجعنا إليه، من وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ومن كتاب سعادة المعاد والمحيا إلى قلتم على قوله: توكل على مولاك وارض بحكمه وكن مخلصا لله في السر والجهر. حقيقة التوكل عند المؤمن: توكل على مولاك. قال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هذه نعمة كبيرة، كم من أناس في قضاياهم وشؤونهم يبحثون لهم عن المحامي الماهر القوي الذي يفهم في القوانين ويعرفها ويقدر أن يتوصل لإخراج حقهم. رب السماوات والأرض ذو العزة الكبير المتعال الذي على كل شيء قدير يقول لك: هل تريد مني أن أكون محاميا لك؟ سلم نفسك، تعال بأوراقك إلى عندي فأنا سأتولاك فاتخذه وكيلا. قال: اجعلني وكيلك وانظر كيف أتصرف، اجعلني وكيلك واصبر وسأخبي لك من عجائب النعم والتيسير والنصر والزيادة ما يخطر على البال وما لا يخطر. كن عبدا صادقا صابرا شاكرا وسترى كيف النتائج وكيف العواقب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على مولاك وارضى بحكمه، حكمه في الأقضية والأقدار، وحكمه في الشريعة فيما شرع لك وفيما أمرك ونهاك. وارضى بحكمه، نفذ أوامره واجتنب نواهيه، وما قدر عليك مما لا اختيار لك فيه ولا قدرة. وكن راض بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر.
زد فيها: فسلم له وارضى به، وما قدر عليك ما لا اختيار لك فيه ولا قدرة، فسلم له وارضى به وسلم له وكن راضا بما قدم. بقى زيادة الكلمة هذا هنا نقرأ: سلم له وارضى وكن راضا بما قدم.
وكن راضا بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر. وكن صابر وذاكر، تكون فائز وظافر، ومن أهل السرائر رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى عن جميع الدنس طيب مطهر.
اللهم الحقنا بهم. تقبل الدعوات عجل الإجابات، ارفعنا عجل المقامات وحفظها الخفيات، ادفعنا الآفات، ارفعنا إلى شريف الدرجات، حن عن خير البريات، اصلح أمور المؤمنين ومنات المسلمين، خلنا بكم الحسنى، وراضوا عنا إلى حضرة النبي.